بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحر الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك.
الله أكبر. يقول الشيخ: إذا اشتبه في الأمور على العبد فعليه أن يستخير ربه، يسأله الخيرة ويسأله الهداية. وهذا المعنى كأنه أعم من الاستخارة المخصوصة اللي أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. هنا لا، كأنه يريد الشيخ أنه إذا اشتبه على الإنسان أمر من الأمور من مسائل الدين، من يعني الطرائق المختلفة، فعليه أن يدعو ربه، يتوجه إلى الله بالهداية كما علمنا الله ذلك في صلاتنا في كل ركعة، وكذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا اشتبهت على الإنسان يعني أمر من الأمور في مسائل في فهم آية من القرآن أشكلت عليه، يتوجه إلى ربه بأن يفتح عليه وأن يعلمه: يا معلم إبراهيم علمني، وفاهم سليمان فهمني، يسأل ربه الهداية. وهذا يذكر في سيرة ابن تيمية أنه يعني ترد عليه بعض الأمور وبعض المسائل فتشكل عليه، فيلجأ إلى الله ويتضرع إليه بأن يفتح عليه من غلق من فهمه. هذا ما يتضمنه هذا الكلام. قال الشيخ مرة أخرى: وإذا اشتبه.
وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحر الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك.
نعم.
وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به.
نعم.
وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه.
المقصود يقول: أفضل المكاسب يعني التوكل على الله، كأنه يقول إن أعظم الأسباب في حصول الرزق هو التوكل على الله. التوكل على الله هو السبب الأقوم. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالأسباب الأخرى العادية، الأسباب الكونية، هذه لا تجدي شيئا مع الاعتماد، بل الاعتماد عليها، الاعتماد على الأسباب الكونية، يعني في طلب في سائر المطالب هو ضرب من الشرك. الاعتماد على الأسباب شرك، شرك في التوحيد وتعلق بغير الله. فأفضل الطرق وأقوى الأسباب في حصول المطالب هو التوكل على الله. في طلب الرزق، في حصول سائر الطلب المطالب الدنيوية، أي حاجة اعتمد على العبد أن يعتمد على ربه ويعلم أنه لا مانع لما أعطى. استحضر هذا المعنى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهو المعطي المانع. حتى إذا جرى على يد بعض العباد أو جرى حصل أمر من الأمور بأسباب، فمرد ذلك إلى مشيئة الله وإلى حكمته سبحانه وتعالى. له الحكمة البالغة في العطاء والمنع، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذا المعنى يثنى في القرآن، ويأتي مرات ومرات تذكير العباد بأن الأمر كله لله. نعم.
صلى الله عليه. كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شعس نعله، حتى شس عن نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر.
الله، هذا معنى عظيم ينبغي أن نستحضره دائما في أمورنا كلها، وأن الإنسان مفتقر إلى الله في كل أمره صغيره وكبيره. لا تعتقد شيئا إذا يعني حصل عندك يعني خلل في بعض أمورك ولو كان صغير، حتى شس عن النعل إذا انقطع. اللهم أصلح شأني، اللهم أصلح شأني كله، اللهم أصلح. فلا يعتمد على ما أوتي من عقل ومن حذق ومن مهارة ومن غنى عنده فلوس، يعني يستطيع ينظم أموره يصلح أموره. لا الأسباب التي يسرها الله وأعطاك لا مانع، لا بأس أن تتعاطاها وأن تستفيد منها وأن تنتفع بها. احرص على ما ينفعك واستعين بالله. هذا تكميل لمعنى التوجه إلى الله والتوكل على الله ودعاؤه سبحانه وتعالى. يسأل أحدكم ربه حاجته كلها، كل الحاجات صغيرها وكبيرها، لأن جميع الأمور بيده، فبيده الملك، الملك الملك كله بيده تبارك الذي بيده، بيده الخير، الخير كله إليه سبحانه، الخير كله في يديه. فينبغي للمسلم أن يستحضر هذه المعاني ويسير إلى الله بهذا الشعور وبهذا التصور العظيم، فلا يتعلق قلبه بشيء من الأسباب، وإن تعاطاها، وإن تعاطى الأسباب فلا تعتمد عليه. ركبت سيارتك مسافر، لا يتعلق قلبك بأنها سيارة جديدة وأنك هلا وأنك تقدر أنك ستصل بالسيارة، لا، استعذر ضرورتك إلى تيسير الله، ولا تضف نعم الله إذا وصلت، لا تقول والله بهالسرعة، إيه سيارة نظيفة، سيارة جديدة، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد من مقولات الناس إذا تيسر لهم الأمر، يقولون كانت الريح طيبة والملاح حالقا، يعني جينا بسرعة لأن الريح كانت مواتية على نفس التوجه المطلوب، والملاح حالق مثل سائق السيارة. أين الحمد لله؟ أين يسر الله؟ أين هذا بتيسير؟ أين هذه الكلمة الإيمانية التوحيدية؟ نعم.
وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله، وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم
يعني الفضل ما يأتي بمعاني فضله سبحانه وتعالى هو عطاؤه، وما يمن به على العبد، لكن تارة يراد به، يراد بالفضل الفضل العظيم الذي هو الفوز بكرامة الله في الجنة، عدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويراد به العلم النافع والعمل الصالح، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العلم والإيمان، والإيمان والعمل الصالح، هذا هو الفضل العظيم. ومن فضل الله الرزق الذي يفتح الله به على عبده في إذا سعى في الأرض وطلب الرزق. فقوله فإذا قضيت الصلاة بعدما نهى عن البيع وذروا البيع، قال بعد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من رزق الله. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فاللفظ الواحد يختلف معناه باختلاف المواضع واختلاف سياقات الكلام. إذن الفضل في القرآن يأتي لأنواع من المعاني بحسب السياق الذي ورد فيه. اقرأ الآيات تجد ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الرزق كلها، الرزق الدنيوي من مال ومن يعني تيسير المطالب الدنيوية، وكلها كلها من عطائه. والعلم الذي يفتح الله به على العبد من فضله من رحمته، وعلى ذلك هو الفضل العظيم الذي يفوز به السعداء، ذاك هو الفضل العظيم. والله يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى، كما أنه يرزق من يشاء، يؤتي فضله الديني أو الدنيوي أو الأخروي، يؤتيه من يشاء، لأن ذلك كله بيده وإليه. الله أكبر. لكن نلاحظ في هذا إن جاء ذكر الفضل مرادا به الرزق في مثل هذه الآية وآخر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ثم قال أتبعها أيضا واذكروا الله، لا تنسوا من الذكر. وإن كان الإنسان يبيع ويشتري في محله أو في السوق أو فلا يغفل عن ذكر الله، بل يستحضر بقلبه، يذكر ربه بقلبه وبلسانه، ويذكر أيضا يعني اعتماده على ربه، وأنه هو إن الله هو الرزاق. نعم.
وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم.
أهل الجملة لا إله إلا الله، فالاعتماد.
وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم.
احرص على ما بعث واستعن بالله. انظر للتطابق بين الكتاب والسنة، كلام الله وكلام رسوله بينهم التوافق والتطابق التام. فالتوجه إلى الله والاستعانة به في طلب الرزق وغيره، في كل المطالب، في كل المطالب بمعنى الكلمة، في كل المطالب. لكن أعلى المطالب هو طلب ما يوجب الفوز الأخروي، طلب الجنة والرضوان من الله والكرامة، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال: يا معاذ إني لا أحبك، لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان مأمور بأن يستعين بالله في كل مطالب، لكن الاستعانة بالله على المطالب العالية هذا أفضل ما يكون. نعم.
ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع.
الله أكبر. هذه وقفة، يعني بعد ما ذكر أشار إلى جملة يعني إلى أهم الأسباب في حصول الرزق، وهو التوكل على الله مع تعاطي الأسباب المعتادة الكونية التي قدرها الله وخلقها، يقول الشيخ: ينبغي أن يأخذ المال الذي يتيسر له بسخاوة نفس، يعني بارتياح، لا يكون عنده هلع وحرص وتطلع، لا، يأخذه يعني بارتياح، ليس عنده ذلك الحرص الشديد والفرح يعني الذي يخرج عن المعتاد. الفرح البشري لابد، الأمور البشرية ما يطلب من حكمة الله أنه ما يطلب من العباد يعني ما يضاد ما جبلوا عليه، فالفرح بالمنافع لا بأس به، لكن الفرح المذموم هو الذي يكون فيه مبالغة أو يقترن بالأشر والبطر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فات. لا تأسى ولا تتحسر على ما فات ولا تفرح الفرح يعني الخارج عن المعتاد، ولا الإنسان مجبور أنه يفرح بما يناسب حاله وما هو مجبول. في الحديث للصائم فرحته، فرحة عند فطر، فرح طبيعي يعني مجبور على أنه بعد هذا الصوم بعد هذا الإمساك أنه يفرح يعني بإباحة الله له ذلك. فالفرح فيه المذموم وفيه المشروع وفيه المشروع الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرح العبد بما أنعم الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح هذا مطلب مطلوب، يدل على أهمية هذا الأمر في كيانك وفي نفسك. وتجد له طعم وحلاوة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله. الحديث نعم الشيخ.
بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة.
يقول الشيخ ينبغي أن يكون المال عند الإنسان ما له في القلب مكان، يصبح مثل الخلاء الذي يحتاج إليه الإنسان لقضاء الحاجة. هل للخلاء يعني منزلة في القلب ومحبة؟ لا، ما له إلا أنه يحتاج إليه بس، ولكن الله أعلم. عندي إن هذا فيه شيء من المبالغة، يعني فيه هذا، يعني الإنسان كما قلت يعني أحكام الله وشرعه لا يأتي بما يضاد الفطرة والطبيعة البشرية، الإنسان مجبور على هذا. أفاضل الناس الصحابة رضوان الله عليهم يكسبون المال ويحبون المال، لكن باعتدال ومن غير إيثار. المذموم هو الحرص والإيثار، إيثار الدنيا، بل تؤثرون إيثار الدنيا على الآخرة. إذا عرض للعبد أمران ديني ودنيوي فآثر يعني الحظ الدنيوي، وهذا على مستويات إيثار أمور الدنيا. أعظم أخطر ذلك هو إيثار الدنيا على الآخرة بترك الإيمان والتكذيب للرسل، وهذا هو حال الكفرة. ولكن يعني تفصيل ذلك يجري في جزئيات. فإيثار الدنيا في أمر مستحب، إيثار الدنيا المؤدي إلى ترك مستحب هذا مكروه، وإيثار حظ من حظوظ الدنيا في ترك فريضة هذا حرام. طبق هذا على كل يعني تصرفاتك. الذي مثلا يؤثر الجلسة والسواليف والحديث وكذا على القيام للصلاة، هذا الذي يجلس ويواصل المجلس ويتأخر عن الصلاة هذا مؤثر لأمر دنيوي، آثره على أمر هو خير منه وأفضل منه. إذا طبقنا هذا على أنفسنا نجد من هذا الشيء الكثير. فإيثار الحظوظ الدنيوية على مراتب كثيرة. لا إله إلا الله. المقصود إن عبارة الشيخ كأنها يعني فيها شيء من يعني لا يمكن، إنسان مجبور على حبه، يصير المال عنده كأنه يعني مثل الزبالة. المال يحبه الإنسان بطبعه ويحبه لمصالحه ومنافعه وكذا، أما أنه ما يعني ما يصير في قلبه له أي هذا كأنه يعني تكليف بأمر لا يكاد يتيسر لأكثر الناس، لكن لا يكون الخوف من الحرص الشديد الذي يوقع في يعني مثلا في كسب المال من غير حلة أو يؤدي إلى ترك الواجبات وترك الفضائل مثلا أو الإيثار كذلك. هذا هم كل الإنسان يجد يعني مع المحبة الطبيعية، عندنا المحبة أنواع، المحبة الطبيعية ما لا يلام عليها الإنسان إلا أن يفرط، المحبة الطبيعية إذا لم يفرط الإنسان فيها فلا ضير عليه، يحب المال يحب أهله يحب هذه كلها أمور يعني ابتلي الإنسان بها وجبل على محبتها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء. نعم.
بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث
إذا سعى في طلب الرزق يجعله مثل إصلاح الخلاء، يعني ترميمه أو بناؤه أو ماله، يعني ماله في قلبه منزلة، هذا يعني تبسيط للمعنى الأول. نعم.
وفي الحديث
في موضع آخر يعتبره ك يعني بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه أو الحمار الذي يركبه. نعم.
وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج.
أي والله حق. نعم.
فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك.
مرة.
فإن بدأت بنصيبك من الآخرة
مر
مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
المهتدون الموفقون يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأحسن الحسنات في الدنيا العمل الصالح، ومن الحسنات في الدنيا الزوجة الصالحة والمال الحلال الطيب والولد الصالح، كلهم حسنات. نعم نعم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم.
فأما تعيين مكسب على مكسب.
لا إله إلا الله. باقي في الرسالة
صفحتين إيش؟
تنتهي يعني. كم قريت اليوم؟
صفحتين.
قرأنا؟
قرأنا صفحتين وبقي صفحتين.
خلها الباقي
إن شاء
الله. هذا مقطع مناسب حتى نقف.
جزاك الله خير.
نعم محمد. هل هذا وأما هذا؟ نعم. خلاص أنا علقت عليه اللي تيسر.
كان فيه حديث رسول الله: انتذر ورثتك أغنياء، ما يدل عنه.
سبحان الله، أنا ذكرتني. نعم. هو يقول: لا يصير في لا يصير للمال في قلبك مكان، يعني ما تعد شيء بس إنك مثل الخلاء الذي تحتاج إليه والحمار الذي تركبه، بس ما له في قلبه. نعم. نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض عندما يقرأ القرآن من المصحف ثم يتوقف قليلا لحاجة ثم أراد إكمال القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل هذا مشروع؟
التوقف ما نسبته؟ يعني توقف وراع وطلع وجاء وراع، ولا هو في مكانه؟ فيما حما إذا كان هو جالس في مكانه لكنه جلس يتأمل ويتفكر، أو كلمه إنسان أو تكلم مع إنسان أو صار نظر إلى شيء، أو فلا يحتاج، هو لا يزال منقطعت، يعني حكم قراءته ومتصلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
بعض الناس حتى في إلقاء الدروس أو المحاضرات إذا جاء الآية أعوذ بالله، كل ما يأتي الآية يقول، وكل مرة يقول صدق الله العظيم. حتى ذكر بعض أهل العلم إن التعوذ إنما يشرع لمن يعني قصد التلاوة، أما إذا كان يقرأ الآية عرضا للاستشهاد بها فلم يرد هذا. جاء في الأحاديث أن أنه ربما الرسول ذكر آية أو الصحابي ذكر حديثا مستشهد بآية ما يقف ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة يطلب العلم عند بعض المبتدعة في غير العلوم الشرعية، فما حكم ذلك؟
لا إله إلا الله. إذا كان هذا يعني ينتفع به ولا يتضرر به فما المانع؟ يمكن يتعلم من هذا، وإن كان يمكن تعلم بعض العلوم حتى من كافر، يتعلم طب، يتعلم هندسة، يتعلم شيء من العلوم المادية التي يحسنها، ولا أهون من أمر الابتعاث، لكن أقول هذا من باب يعني أنه لا مانع، فالابتعاث خطر وشره كثير، والواقع يعني فيه إفراط في أمر ابتعاث الرجال والنساء منكر كبير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الذي يبدأ به من كتب ابن تيمية؟
ما في شيء يبدأ به ولا يبدأ، كل واحد يأخذ من الكتب ما يسهل عليه، ومعروف إن الذي يبدأ به المؤلفات الصغيرة، ويمكن نقول لك العقيدة الواسطية على سبيل المثال هي يعني أمثل يعني اختصار أو تأليف مختصر في العقيدة التي تتضمن بيان معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بالدعوة إلى الله في الخارج مع ما فيها من بعض المنكرات؟
الدعوة إلى الله مطلوبة، ينظر في المنكرات، الذي يذهب وهو صادق في الدعوة إلى الله وله أثر ويفيد ويعلم من نفسه أنه لا ينجر مع الدعايات الباطل ولا تغريه الشهوات، فالناس تختلف أحوالهم في الإيمان وفي العلم وفي القوة الشخصية، الدعوة إلى الله مشروعة، وكل يفعل منها ما يستطيع ما يستطيعه من غير أن يترتب على ذلك يعني مفسدة تعود إليه أو مفسدة تعود إلى غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إمام جامع ولا أحضر إلا مع وقت الإقامة، فهل وفقت للسنة؟
لا إله إلا نعم، تكون موفق للسنة إذا كنت في بيتك تنشغل بما ينفعك بأمر النافع، أما إذا كنت في بيتك يعني تبقى منشغلا بأمورك العادية كما هي حال الآخرين فلا. إذا كان الإنسان يعرف أنه إذا كان في البيت ينشغل عن ذكر الله ولا يتيسر له فعل مثلا الراتبة ولا، فهذا خير، يتقدم حتى يفعل من الخير ما كتبه الله له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المرجع في الإيمان والإيمان شرائع؟
الإيمان
شرائع،
ما أدري والله عنه، حنا نقول الإيمان شرائع. نعم. الإيمان 160 شعبة، وهذه الشعبة هي الشرائع، هي الشرائع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في كتاب الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الحديث عن التتر ووجوب قتالهم.
إيش؟
الحديث عن التتر.
إيه؟
ووجوب قتالهم، فهل كان يكفرهم شيخ الإسلام؟
منهم الكفار ومنهم من دخل في الإسلام ولكنه يتسلطون على المسلمين فيقاتلون، لكفر كافرهم ورد ظلم ظالمهم. القتال ما هم لازم، القتال يكون للكفر ويكون لدفع العدوان، لدفع العدوان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند سماع النداء في الحمام هل يجوز الترديد معه بالقلب؟
لا، بالقلب واللسان سرا إذا لم تكن على حاجتك، إذا لم تكن جالس على الحاجة، مثل أنك تتوضأ مثلا من المغسلة أو نحوها أو شيء من هذا القبيل، الأمر سهل، فردت مع المؤذن لكن سرا، يعني لا ترفع صوتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المغاسل خارج الحمام هل لها حكم الحمام؟
لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط حلق القزع؟
القزع حلق رأس، حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا هو القزع. ففي الحديث: احلقه كله أو اتركه كله، خلاص هذا هو الضابط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يعمل سيئة وكلما عملها أقسم ألا يعود، وبعد فترة يعود إليها، فما الذي يلزمه وصار معه هذا مئات المرات؟
يستغفر الله ويتوب إليه ولا يكرر الحلف، لا يحلف، يعزم ولا يحلف، يعزم ولا يحلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في خاتم التسبيح؟
لا، أرى أنه بدعة وله مفاسد، لا تصبح. سبح بقلبك ولسانك وما يشرع فيه العد كالتسبيح بعد الصلاة أو التسبيحات التي ورد لها عدد خاص، وإلا فالتسبيح المطلق لا تحصي، التسبيح المطلق لا تحصي فيه ولا تهتم للعد، سبح بحسب ما يتيسر لك. واستعمال هذا الخاتم يعني من سلبياته كما يقال، إن الإنسان يمكن يسبح وهو غافل ويحسب لنفسه تسبيحات ما درى عنها، لأنه يضغط يمشي. نعم. أمرها أهون، تركها أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تشرع صلاة الاستخارة في الأمور الشرعية المستحبة؟
ما يظهر لي. الأمر المستحب خيره معلوم، يعني تستخير هل تتصدق أو لا تتصدق؟ نعم. ايش؟
هل يسافر للعمره؟
ممكن يعني يتخير بين امرين. ايه. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: هل ذكر الله من تسبيح وتهليل ونحوه بدون استحضار قلب كقراءه القران يثاب على ذلك؟
يثاب ان شاء الله، لكنه اذا تواطأ القلب واللسان كان ذلك أفضل وأكمل وهو المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحرص الزائد على التجويد في قراءة القرآن في الصلاة؟
إيش؟
ما حكم الحرص الزائد على التجويد في قراءة القرآن في الصلاة؟ أي متى تصبح مذمومة ومتى تصبح محمودة؟
لا إله إلا الله محمود إذا كان ما فيها مبالغات، ما في مبالغة، لا يبالغ في الودود ولا يبالغ في الغنن ولا يبالغ في القلقلة، يقرأ قراءة معتدلة. يعني بعضهم يمكن ولا الضالين أقول يمكن 10 حركات أو 15 حركة يطولون بعضهم تطويل. مثل بعض المقرئين في الإذاعة يبالغون، حتى يقال إن الذين يفعلون هذا ويقدرون هذه التقديرات يقول إنه لا يقرأ بها في الصلاة. أترى مثل هؤلاء المقرئون يمكن أن يقرأ، يكون أحدهم إمام في الصلاة يقرأ تلك القراءة تطاق؟ القراءة المعتدلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ، يقرأ في هذه السور، يقرأ في يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. أتراه يعني يأتي بتلك بكل قواعد التجويد التي يقرأ قراءة سهلة واضعة بكلام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. وهذه التقديرات، هذه 4 حركات وهذه 6 حركات، هذه كلها أمور اجتهادية ما لها يعني التزامها ما هو. عند أصحاب القراءات هذه قراءة مجودة، هذه قراءة كذا حجر، الحجر خير من القراءة المجودة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: خرجنا من الرياض لسفر ودخل وقت المغرب ونحن على أطراف المدينة، فأخرنا صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير في بلد الوصول، فهل فعلنا صحيح؟
لا بأس إن شاء الله. نعم.
وما هو الضابط في الترخص برخص السفر؟
الضابط أنك إذا كنت في السفر من حين تخرج من بلدك إلى أن تعود إليها وأنت في السفر لك أن تترخص. نعم. من يوم تخرج تباه يعني تعدى البنيان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكرر العبد صلاة الاستخارة إذا صلى ووجد من نفسه إقبالا على أمر تردد فيه، ومتى يشرع تكرار صلاة الاستخارة؟
ما أعرف أنها يشرع التكرار. إذا استخرت ربك خلاص يكفي مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دائما يتكرر على مسامعنا الجمع بين الخوف والرجاء والجمع بينهما والإفراد، ولا يذكرون مسألة المحبة، أليس الأصل الجمع بين عبادة الله خوفا من عذابه ورجاء لثوابه ومحبة له سبحانه؟ فهل هذا نقص يجب توضيحه؟
لا. رحمك الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Mm-hmm. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله. كان السبب إن أولا إن ذكر الخوف والرجاء هو الظاهر في 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 النصوص هو الظاهر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم إن هذا هاتان الصفتان هما اللي في الغالب يجري فيهما الإفراط والتفريط، الإفراط في الخوف والإفراط في الرجاء. فالإفراط في الخوف يفضي إلى القنوط واليأس، والإفراط في الرجاء يفضي إلى الأمن من مكر الله. ومن يكون كذلك خائفا راجيا فلا، فمحبة الله هي الأصل التي يتضمنها الإيمان بالله. الإيمان بالله ربا وإلها يتضمن محبته سبحانه وتعالى. أليس العبادة يفسرها العلماء بأنها كمال الحب مع كمال الذل؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السفر بعد شروق الشمس من فجر يوم الجمعة؟
جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الوصية الصغرى والوصية الكبرى؟
والله الآن ما يحضرني الموازنة بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب علم وأشكل علي في أيام الإجازات القصيرة.
إيش؟
وأشكل علي في أيام الإجازات القصيرة بين البقاء وطلب العلم أو السفر للعمرة وصلة الرحم، فأيهما أقدم؟
لا إله إلا الله. العلم إن شاء الله يتيسر لك، فصلة الرحم لها شأن عظيم، وطلب العلم يعني ما له وقت محدود، ما هو ليس مقصورا على الإجازة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا توصون من ابتلي بالوسواس والخوف من الأمراض والخوف على الأبناء من الموت وضعف التوكل؟
بتذكر أوصي من يبتلى بمثل هذا أن يستحضر أن الأمر كله لله، وأنه لا يصيب الإنسان إلا ما كتب له، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ. يستحضر الإيمان بالقدر، يستحضر الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر تؤمن أنه يعني لن يجد أحد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب. خلاص، توكل على الله ولا تبالي. فهذا الشعور وهذا التصور وهذا الإيمان يدفع الخوف. خلاص، الخوف أمر طبيعي، لكن الإفراط به هو المذموم. الخوف على النفس والخوف على العيال أمر طبيعي، لكن الإفراط هو المذموم. فيستحضر الإنسان أن الأمر كله لله، وأن الله تعالى، وأيضا الدعاء بالحفظ، يدعو الإنسان ربه أن يحفظه وأن يصرف عنه الشرور ويصرف عنه كيد الأعداء يسأل ربه أن يقيه كل ما يحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأناشيد التي تحتوي كلماتها عن الحب أو ما شابه ذلك؟
هذه مذمومة، وهي الغنى المذموم المنكر. أناشيد بس تسمى أناشيد ولا هي غنى، لكنهم يحتالون على هذا ويسمونها أناشيد، هي غنى. فلا يليق بطلاب العلم والشباب أن يتعودوا مثل هذه الأغاني التي يشابهون بها أصحاب المجون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مكافأة أبنائي تنزل في حسابي وأنا أصرف منها علما أني ميسور الحال، فهل عليها زكاة؟
هي عليها زكاة، ما حال عليه الحول منها فعليه زكاة. نعم، لأن الزكاة تجب على الصغير والكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا فتاة ملتزمة بحجابي، عرضت علي وظيفة بالمستشفى استقبال، ولا بد لي من لبس الرداء الأبيض، ولكني ألبس فوقه خمار طويل، فهل يجوز لي القبول بالوظيفة؟
نصيحتي لك عدم القبول والاستغناء بما يسر الله لك، وما دام أنت موفقة ومحافظة فنصيحتي لك ألا تعملي في هذا العمل، فإن فيه يعني فتنة وتتعرضي لما لا يليق بمثلك من الصالحات، ولا أظنك ستلجئين إلى هذا من ضرورة الحاجة، لأنك يعني ما ذكرت أنك في ضرورة وأنك لا أحد ينفق عليك، فأنت إما عند والدك أو عند زوج أو أمورك ميسورة بأي سبب من الأسباب التي يسرها الله لك. فنصيحتي أن تستغني عن مثل هذه الوظيفة، فالمستشفيات يعني حالها بائسة، يعني فيها الاختلاط الفاحش. نعم.
انتهت الأسئلة.
وفق الله الجميع. ما هو بيغني يلقى إيه جلس. ما قال أحد إن حفظ الشعر أو إنشاد الشعر
إنما في الإيقاع الذي يوضع، يعني الأصوات المصاحبة لهذا الإنشاد ليس ذات الإنشاد.
سبحان الله. لا، ليس ذات الشعر.
ليس ذات الشعر.
إيه، ما هو الشعر.